بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا. بالأمس عندي الأخت عندي الأخ أبو محمد وزينة ومعمار، هؤلاء كلهم ما استطعت إكمال الإجابة على أسئلتهم لضيق الوقت. أبو محمد بارك الله فيه من الشارقة طبعا سأل سؤالين، سؤال الأول ما يتعلق بالجوارب القصيرة هذه من حيث المسح وأجبنا. في سؤاله الثاني أبو محمد يقول وصلني دعاء ما أدري يقول هل هو ثابت أم لا، اللهم إن مغفرتك أو مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عمل. يقول ما صحة هذا الحديث؟ أخوي أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا الحديث رواه الحاكم من حديث جابر، والحديث محتمل للتحسين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول وذنوباه، يعني يشكو ذنوبه وكذا، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم رحمتك أرجى، قال اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي، فقال ثم قال له صلى الله عليه وسلم أعد فأعاد ثم قال أعد فأعاد فقال قم فقد غفر الله لك. وهذا الحديث طبعا ضعيف من حيث الأصل لكن محتمل للتحسين، حسنه كثير من أهل العلم، ولذلك هو دعاء طيب يقوله المسلم والمسلمة، اللهم رحمتك اللهم مغفرتك، مثل ما جاء في الحديث اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي. زينة من الجزائر بالأمس تقول عندهم محل كانوا يشتغلون فيه، تقول نحن وأخواني وكذا، تقول لنا أخ اشترى بضاعة، تقول والآن وقع في الدين ما استطاع أنه يسدد الدين، يطالبون بسداد الدين، هل يمكن أن نعطيه من الزكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن أخاك يعني وقع في مثل هذا الدين ويطالب وأصبح غارما فيجوز أن تعطونه من الزكاة، يجوز أن تعطونه من الزكاة، فما دام أن الآن الجهة التي اقترض منها أو اشترى منها تلاحقه وتطالبه وتطلب السداد سداد المبلغ وهو غارم، فيجوز لكم أن تجمعوا له من زكاة أموالكم. بقي عندي أم عمار من ليبيا بالأمس قالت بأن زوجة خالها عملت لهم سحر وسببت لهم كثير من المشاكل وحصل خلاف كبير بين أمي وبين خالي، وتقول الآن يعني نطلب يريدون الصلح مع الخال، تقول الوالدة ونحثها على الصلح وشيء من هذا القبيل. أختي أم عمار بارك الله فيك بالأمس مثل ما قلت لك يعني إثبات قضية السحر يعني مسألة حقيقة صعبة جدا، ولذلك إذا ثبت باعتراف الإنسان بأنه سحر أو وجدت قرائن ودلائل وشهود وبينات على أنه سحر ممكن، لكن الاتهام خطير. وأنا بالأمس أعتقد أنني نبهت على مسألة غاية في الخطورة وهي رمي الناس بالسحر أو قذف الناس بأعراضهم أو شيء من هذا القبيل. أنت بالأمس تؤكدين لي والعهد عليك وفي ذمتك بأن هذه المرأة نعم استعملت السحر، تطور الوضع ويعني أصبح خلاف قوي بين والدتك وبين خالك وشيء من هذا القبيل، تسألين عن قضية الصلح. الصلح خير، الله عز وجل يقول والصلح خير، والله عز وجل يقول فأصلحوا بينهما، حتى يعني في كل القضايا بين الزوجين وبين الأرحام وبين الجيران وبين الأقارب، فإذا وجد بين الرحم خلاف فأفضل خطوة يخطوها الرجل وأفضل سعي يسعاها الإنسان أن يصلح بين الاثنين. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك كونوا محضر خير وحاولوا أن تقنعوا الوالدة بالاصطلاح مع أخيها اللي زوجته تسببت لكم بمثل هذه المشاكل، وتبينون لها فضيلة الصلح وأن الصلح خير وأن نهاياته دائما طيبة. نعم تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا أختي.
يا شيخ أنا ما أعرف أقرأ، عمري ما درست
إيه؟
وأنا أشغل في المسجل القرآن وأحيانا في التليفون، في ناس يقولوا ما زين يعني أشغل في التليفون ولا في المسجل، أبغيك تعطاني معلومة الله يبارك فيك.
إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الله.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين بارك.
تفضل.
السؤال الأول شو حكم إذا شخص حلف إنه راح ينام مثلا ونيته انه ما يعني ما بينام، بس قال انا مثلا والله اني بنام عشان يتهرب من شيء. شو حكم هالحلف يعني؟ هل عليه كفاره
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني شو حكم في بعض عندنا بعض الحريم اذا مثلا ريال تزوج على زوجته الثانيه يقولون والله رجال ما منهم امان، ريال مثلا خونه الى اخره، يعني شو حكم هالشيء؟
طيب يا راشد ان شاء الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالك شيخ؟
حياك الله
الشيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
بس الشيخ السؤال الاول، نسمع كثير عن التطرف والتشدد، ما الفرق بينهما يعني؟ والمقصود فيه التشدد في الدين والتطرف
ان شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبه بالامس شيخ دخلت مع الامام، دخلت الصلاة قبل السلام تجد للسهو، بس أنا يا تقول التشهد ما مخلص من التشهد، تجدت معه ما الحكم صلاتي كيف أسوي يعني؟
وأنت مسبوق أنت؟
لا
أيوة، يعني أنت ما خلصت التشهد وسجد الإمام للسهو وأنت أيوة. لسه ما خلصت.
أيوة كيف أسوي الحين؟
إن شاء الله يا علي.
وإذا كنت مسبوق كيف بعد أسوي؟ إذا كنت مسبوق.
طيب يا علي.
نفس الحالة يعني.
إن شاء الله أبشر.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا. أم مهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عمتي حرمة كبيرة في العمر، صلي وهي جالسة. عشان فيها فتحة في الخضر في الظهر. وسألنا المطوع قال إنه في صلاة الفرض يجب عليها يعني الوقوف والسجود في الصلاة. لكن هي ما تقدر في الصلاة يعني السجود والركوع في الأرض نفسها. حين هي تصلي على الكرسي يعتبر يعني سجودها والركوع والسجود يعتبر واحد عشان هي جالسة على الكرسي.
ما تقدر تسجد ولا تركع ها؟
لا هي ما تقدر يعني توقف وتسجد في الأرض.
ولا تقدر تقف؟
يعني الوقوف عادي شوي، بس هي يعني في الصلاة توقف تجلس توقف ظهرها عشان في فتحة عندها في الخضروف.
لكن هي إذا جت تصلي ممكن تقدر تقف في أول الصلاة وبعدين تجلس على الكرسي.
هي في صلاة يعني هي توقف أول شيء في الصلاة بس لكن في الركوع والسجود تكون يعني هي جالسة ما تقدر تنزل في الأرض.
خلاص وضح
يعني فرض عليها.
إن شاء الله يا مهرة أبشري.
إن شاء الله مشكور.
مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي 4 أسئلة.
تفضل يا نورة.
حول التوكل بالله.
هل
يأتي هذا التوكل من الطاعات والعبادات أم يأتي من المواقف التي تكون في نصرة الله والمسلمين؟
قصدك يعني قصدك التوكل على الله يعني عبادة وقتية وليس عبادة دائمة؟
نعم وقتية.
شال.
سؤال ثاني يا شيخ، هناك أشخاص لديهم نفس صفات المسيح الدجال.
كيف؟
هناك أشخاص لديهم صفات مثل المسيح الدجال. يعملون للناس إغراءات مادية حتى يكونون إلى جانبهم. هؤلاء الناس يا شيخ موجودون في حياتنا اليومية. كيف نحذر ونتعامل معهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز الرحمة للميت إذا كان من أهل الكتاب؟ وهل يجوز الرحمة على الحيوان الذي كان يعيش معنا مثل الخيول والحمام والقطط؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، نفقة المرأة التي تكون في بيت أهلها غير متزوجة سواء كانت مطلقة أو لا تزال فتاة، على من تكون نفقتها إذا كانت يتيمة الوالدين؟
إن شاء الله يا أم يا أخت نورة.
شكرا يا شيخ وفقك الله.
مرحبا. تفضل يا أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندما أسجد والنود من السجود نجلس قليلا ما لا أقدر أقوم مباشرة، هل أقول الله أكبر من السجود إلى كما نقعد أم من نجي رافعة قائمة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندما توفت والدتي جعلت فطور أكل للناس اللي يجوا من الخدمة اللي يدفنوا، يجوا من العمل يروحوا يدفنوا بعد يقولوا للعمل، هادو جعلت لهم أكل لأن ما عندهمش الوقت باش يفطروا.
اللي قاموا بدفنها يعني؟
نعم.
فطور الصباح يعني وش في رمضان؟
لا فطور الصباح عندما يجوا يدفنوا على عند الظهور.
أي.
يجوا من العمل ثم يدفنوا ثم يقولوا للعمل، هادو درت لهم فطور.
وهذه عادة عندكم ولا أنت عملتيها هكذا؟
أنا عملتها للخدامة هنا يديروها عادة، ولكن أنا نويت للناس اللي يخدموا ما درتش الخير للجوارين وللناس منطرف.
طيب السؤال الثالث والأخير.
الثالث قالوا لي يا شيخ أنا أصلي دائما الجهرية والسرية سرية، الجهرية سرية دائما نسمع نفسي. قالوا لي سجدي للسجدتين السهو.
يعني أنت في صلاة العشاء والمغرب والفجر تسمعين نفسك فقط؟
نعم.
في بيتك؟
نعم.
اي طيب يا أمة الله.
قالوا لي سجدي سجدتي السهو.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
اسمح لي يا شيخ عندي سؤالات آخر.
يلا.
عندما واحد يظلمك ويموت، هل إذا سمحت له أنا سمحت له من بعد الموت هل ربي يقبل يتقبل مني؟
إن شاء الله.
ربي يسمح له؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، شكرا.
مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يفتح عليكم الرضا والعافية.
حياك الله يا أبو صالح.
الله يحييك. عندي سؤالين طول عمرك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لدعاء الاستفتاح.
إيه.
في الصلاة هل تتعود من الشيطان يعني قبله أو بعده؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني الله يحفظك. إحنا اتخذناها عادة عندما نذهب إلى المسجد من اثنين أو ثلاثة، فعندما يجون عند دخول المسجد يقولوا على اليمين، ولو كان على اليمين يعني صغير سن والكبير على إشارة. الحقيقة ما عرفنا الذي عادة أو مسنة، اتخذناها على اليمين على اليمين، ولو كان صغير يدخل من اليمين والكبير ينتظر ولو كان على اليسار.
أبشر واضح يا أبو صالح.
تسلم.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أم عبد الله من دبي بارك الله فيها تقول أنا امرأة أمية لا أقرأ ولا أكتب لكنني أشغل القرآن عبر الهاتف وعبر التلفزيون. تقول أنكروا علي بعض الناس وقالوا لي لا هذا ما يجوز. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أبشر بخير. هذا العمل اللي تقومين فيه عمل صالح وطيب، فالإنسان الذي يستمع للقرآن مثل الذي يقرأ القرآن، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من الآخرين. استمع مرة إلى أبي موسى الأشعري وأعجبه قراءة أبو موسى فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ويقول لابن مسعود اقرأ علي، فيقول يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فسماع القرآن بنية يعني العبادة يؤجر عليه الإنسان، والسماع لا يلزم أن يكون من شخص فقط يعني حاضر، فسماعه من الإذاعة من الراديو من الأقراص من التلفون هذه نعمة من نعم الله، وهذا فضل عظيم جدا يفتح الله عز وجل أبواب خير للناس. فيا أخت الفاضل ما دام أنك تستمعين إليه من الجهاز الهاتف أو من التلفزيون أو من الإذاعة وتنوين أنك تتقربين إلى الله فهذا أجر وثواب. واللي قالوا لك هذا ما يصلح أكيد فهمين غلط، قولي لهم أكيد فهمين غلط، يمكنهم يحسبون مثلا الرقية سماعها أو شيء من هذا القبيل، يمكن سمعوا شيء فهموا غلط. لا لا ما حد يقول بأن سماع القرآن من المسجل ومن الهاتف أنه ما يصح وكذا، مو بصحيح الكلام هذا. فقولي لهم أكيد أنكم فاهمين غلط وسألتنا الشيخ وقال لي كذا وكذا. راشد من الشارقة يقول ما حكم الشخص الذي حلف أنه سيذهب للنوم وفعلا راح ولكنه لم ينم وإنما أراد أن يتخلص من موقف؟ أخوي راشد بارك الله فيك، إذا قال فعلا حلف قال أنا والله رايح أنام وراح فعلا إلى السرير وما نام ما عليه شيء، أما إذا راح إلى غير السرير وإلى غير محل النوم إلى غير الفراش النوم فعليه كفارة، كفارة يمين، لأنه حلف على أمر مستقبل ممكن وقوعه، وإذا ما فعل هذا عليه كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين. راشد يقول بعض النساء إذا تزوج عليها زوجة تتهمه وتقول هذا خاين أو ما له أمان وشيء من هذا القبيل. أخوي راشد بارك الله فيك، شيء طبيعي أن المرأة لا تحب أن يتزوج عليها زوجها، وربما ترميه بالعظائم، ويجب على الزوج أن يكون يعني أوسع صدر وألين عريكة، وأيضا يقدر الظرف الذي تقع فيه المرأة، لأن معلوم بأن يعني إدخال المرأة على المرأة مصيبة بالنسبة للمرأة، ما ترضى، وهذه سنة الله في الخلق والعباد. أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني في الفضل والمقام والمنزلة والرفعة، فهن الصفوة، ومع ذلك حصل عندهن من الغيرة، وحصل عندهن من يعني الأشياء التي فيها شوي مشاغبة. طبيعي، هذه فطرة فطر الله عز وجل عليها النساء. لكن حتى لو قالت خاين أو كذا، ما يعني أنها تعني الخيانة الحقيقية. ولذلك زواج الرجل بالمرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما يسمى خيانة، هذا شرع الله عز وجل. يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولا يسمى خيانة، ولا يجوز لأحد أن يصف هذا بالخيان. لكن يحتمل أحيانا بعض الألفاظ التي تصدر في ظرف زماني أو في ظرف معين، مثل غضب المرأة، والمرأة تعرف بأن يعني تكون في حالة عاطفية، فقد يصدر منها مثل هذا الكلام، يحتمل. ولا يجوز للرجل أن يحاسبها على مثل هذا الكلام، يقول لها: أنت قلت قولا عظيما أو شيء. لا، أهم شيء أنه ما تتجاوز الحدود الشرعية، ما تتجاوز. ولذلك أحيانا قد يقال خيانة، ليست الخيانة المعروفة، وإنما خيانة العشرة، خيانة كذا، فتحتمل. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: نسمع كثيرا لفظة التشدد ولفظة التطرف، هل هما واحد أم أن هناك فرقا بينهما؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، التشدد والتطرف والغلو هذا كله معانيه واحدة، كلها معانيها واحدة. ولذلك التطرف مأخوذ من أخذ الإنسان طرفا بعيدا، يعني الخروج عن خط الاعتدال. التشدد أيضا معناه الغلو، بحيث أن الإنسان يغلو في العبادة والطاعة، سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال لابن عباس: انزل فالقط لي حصى، جاب له ابن عباس حصى كبير، قال: لا، دون هذا. فجاب له حصى صغير، قال: لا، فوق هذا. فجاب له حصى قدر الحمصة، مثل الحمصة، قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك مثلا الغلو يكون في العقيدة، في تكفير الناس مثلا، يكفر المسلمين، هذا غلو تشدد والعياذ بالله. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إعطاءه صفات الرب جل وعلا، هذا غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كان ينهى أنه يغلى، أن الناس يغلون فيه ويبالغون وكذا. أيضا في جانب العبادة المبالغة، مثلا يقوم الإنسان الليل كله صعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبل ممدود، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذه فلانة من أمهات المؤمنين تصلي، فإذا فترت يعني كسلت أو كذا تعلقت بالحبل. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني الإنسان يصلي وقت النشاط. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، لأن هذا غلو تشدد. في الأخلاق أيضا غلو تشدد، مثلا الغيرة محمودة، لكن إن زادت أصبحت شك، وإن نقصت أصبحت دياثة. الكرم خلق عظيم، إن زاد أصبح تبذير، إن نقص أصبح إيش يعني حسنة بين سيئتين، أصبح بخل، وهكذا. ولذلك ما في أجمل من التوسط والاعتدال، ولا يجوز لأحد أن يأخذ التوسط والاعتدال إلا من كتاب الله، وإلا من ترجمة النبي عليه الصلاة والسلام لقضية الاعتدال. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يفسر التدين الصحيح بالتشدد، يقول لك: والله فلان متشدد، ليش؟ قال: يصلي الصلوات الخمس في المسجد، هل هذا تشدد؟ سبحان الله. مثلا يقال: والله فلانة متشددة، ليش؟ لأنها محجبة، هل هذا تشدد؟ فلان والله مثلا ملتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متشدد؟ متشدد. التشدد هو الغلو، هو الانحراف، هو الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاعتدال، هذه الوسطية. فعندنا مشكلة حقيقة في تفسير يعني الأشياء، فأحيانا قد يفسر الإنسان تفسير مغلوط. أما تكفير الناس، أما يعني الحكم على الناس بكذا، هذا كله من مما نهى عنه نسأل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهذه تقريبا باختصار. علي يقول: بالأمس دخلت مع الإمام، يقول قبل السلام سجد للسهو، يقول أنا ما أكملت التحيات، يقول ما العمل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للعمل أنك تتابع الإمام، ولا يجوز لك أن تتأخر عنه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء في لفظ صحيح فلا تختلفوا عليه. وهذا في الحالتين اللي ذكرتهم أنت، في حالة دخولك مع الإمام من أول الصلاة، وفي حالة كونك مسبوق. فإذا سجد الإمام قبل السلام وأنت مسبوق تسجد معه، ثم تقوم وتأتي بالركعة الناقصة. أم مهرة من أبو ظبي تقول: عمتها كبيرة في السن وتقول تصلي وهي جالسة وما تقدر على الركوع ولا على السجود، وسألوا شخص وقالوا لهم يعني لابد أن تركع أو تسجد أو شيء من هذا القبيل. أم مهرة بارك الله فيك وحفظ الله عمتك، وأسأل الله تعالى أن يزيدها من الحرص والتوفيق أيضا. بالنسبة للإنسان الأصل أنه يقوم في الصلاة، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، صلي قائما، هذا الأصل. فإذا كانت عمتك الله يحفظها قادرة على القيام، ما يجوز لها تجلس، لأن بعض الناس، وأنا دائما أنبه، إذا ما قدر على شيء في الصلاة يجلس من أول الصلاة، وهذا غلط. عندنا قاعدة فقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فاللي يقدر عليه الإنسان ما يتركه علشان شيء ما يقدر عليه. يعني مثلا السجود ما تقدر، تترك القيام؟ نقول لا، فهي الله يحفظها تحط الكرسي وراها، وإذا جت تصلي تقوم تقول الله أكبر، وبعدين تبدأ بالصلاة. إذا جاء وقت الركوع وهي واقفة، يا أم مهرة وهي واقفة، قولي لها، تقول هالشكل وهي واقفة: الله أكبر، هذا الركوع، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن الركوع تبع القيام مو تبع الجلوس، الركوع تبع القيام وهي واقفة. طيب الآن ما تقدر تسجد، تجلس على الكرسي بهذه الطريقة، تجلس، إذا جلست قالت الله أكبر، سبحان رب الأعلى، سبحان الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر، هي على الكرسي، ثم تقول الله أكبر، هي على الكرسي، سبحان رب الأعلى، سبحان الله أكبر، خلاص الآن سجود. طيب تقدر تقوم مرة ثانية؟ إذا قلتي لي إيه نعم تقدر، ما عندي مشكلة، خلاص تقوم، تعتمد على الكرسي وتقوم وتقرأ الفاتحة وصورة، وبعدين إذا جت تركع مرة ثانية بنفس الطريقة الله أكبر، براسها تومي إيماء، وشوي جسمها إذا يعني خفضت جسمها شوي، سمع الله لمن حمده. أها ما تقدر الآن السجود، تجلس الله أكبر، تنوي بها السجود طبعا، وهكذا. تقولين لي هي إذا الركعة الأولى إذا جابتها بالقيام بهذا الطريق وجت الركعة الثانية ما تقدر إنها تقوم، خلاص هي معذورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تكمل وهي جالسة بهذا الطريق وهي جالسة على الكرسي، الله أكبر، هذه هذا الركوع، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده. طيب السجود الله أكبر، تخفض أقل شوي من الركوع، الله أكبر، وهي جالسة على الكرسي. أظن واضح يا أم مهرة، بارك الله فيك. نورة من الجزائر تسأل تقول: بالنسبة للتوكل على الله، هل هو وقتي أم أنه دائم؟ يا نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك، التوكل هو الإسلام، التوكل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، التوكل هو كل شيء بالنسبة للإنسان حينما يعتمد على الله عز وجل. ولذلك نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نتوكل عليك. ولذلك يا أخت الفاضل، التوكل هو الإسلام، التوكل هو الإيمان، التوكل هو اليقين، التوكل هو كل شيء في هذا الدين، نحن نعتمد ونتوكل ونفوض أمورنا كلها إلى الله عز وجل، الأمور الدينية والأمور الدنيوية. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكون توكله وقتيا وموسميا آنيا، لا، وإنما التوكل يسري في عروقه، يسري في نفسه سريان الدم في العروق. التوكل ينبغي أن يكون النفس الذي يتنفسه، هذا الذي ينبغي على كل مسلم. ولذلك يقول جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك أمورنا كلها مبنية على التوكل. لما نأتي نتوضأ نتوكل على الله، نغتسل نتوكل على الله، نصلي نتوكل على الله، نصوم، نزكي، نحج، نعتمر، كل حياتنا مبنية على التوكل، وهو اعتقاد أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وأنه لولا الله ما يعني كسبنا شيئا من أمور الدنيا، ما كسبنا ولا شيء من أمور، ما استطعنا كسب شيء من أمور، إنما كلها من الله سبحانه وتعالى وإلى الله جل وعلا. ولذلك أختي الفاضل التوكل هو العمود الفقري لهذا الدين، التوكل هو المظلة التي يستظل بها المؤمن، يعتمد فيها على الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. حتى العلماء لما تكلموا في قضية قول ما توكلت على الله ثم عليك منعوها، قالوا لأن التوكل عمل قلبي. كثير من أهل العلم يقولون ما يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن عبادة قلبية محضة ما تصلح فيها مثل هذا الأمر. لكن يجوز يقول ما شاء الله ثم شئت مثلا، اعتمدت على الله ثم عليك، لكن التوكل لا، عبادة قلبية. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. نورة تقول يوجد من الناس من لديهم مثل صفات الدجال، يعني من حيث الإغراءات المادية، وهم موجودين في حياتنا اليومية، تقول كيف التعامل معهم؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للبشر على قسمين، فيهم المؤمنون وفيهم غير المؤمنين. والأمر الثاني، ربنا جل وعلا وصف بعض البشر بالشيطنة، قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك يوجد من جنس بني آدم أناس مثل الشياطين، بل قد يكون شرهم أشد، مادة الشر اللي فيهم قد تكون أشد من الشيطان. ولذلك قد يكون عند بعض الناس من المكر والكيد ما لا يوجد عند إبليس ولا عند جنوده. وأيضا يوجد دجاجل كثر، فالدجال الأكبر هو الدجال الأعور الذي يخرج في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يتحدث عن الدجال يقول الراوي فخفض فيه ورفع، يعني يتكلم ثم يرفع صوته ويخفض من شدة ما، حتى يقول الصحابة كنا نتخيله في نخل المدينة من شدة ما كان يحذر منه نسلم. وبعضهم قال فخفض فيه ورفع، يعني قلل من شأنه وعظم من شأنه، على تفسير عند أهل العلم. ويوجد من الناس مثل ما ذكرت من عنده مثل أخلاق الدجال، لكن ما يسمى دجال إلا على سبيل المجاز أو كذا. يوجد هؤلاء الذين يضلون الناس، يعني مثل دعاة على أبواب جهنم حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، يلبسون على الناس دينهم، يغرون الناس أو يفسدون أديان الناس وأخلاق الناس مثلا. ولذلك يوجد على طول الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا. الأحاديث في دواوين السنة مليئة، حذر من دعاة الفتنة، حذر من علماء السوء والضلالة اللي يلبسون لباس العلماء وليسوا بعلماء، يعني عندهم من المجون وعندهم من إغراء الناس بالأمور المحرمة، وهم دعاة على أبواب جهنم، قد يلبسون للناس لباس الوعظ. كذلك يوجد من الناس من عنده من المكر والكيد من خلال استعمال بعض الإغراءات التي يصد بها الناس عن سواء السبيل. ولذلك أخت الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في فتنة الدجال؟ قال من سمع به فلينأ عنه، بمعنى أنه الإنسان لا يجوز له أن يستشرف للفتن، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر ويرشد ويقول اللي يسمع في الدجال لا يقول أروح أتفرج عليه أشوف هذا الدجال، لا يهرب عنه. لماذا؟ لأنه قد يفتنه. ولذلك المسلم يجب عليه أن يحافظ على جوهرة قلبه وشفافية نفسه، ولا يجوز له أن يعرضها لهذا لمثل هذه الفتن فيلوث صفاء النفس ويلوث طهارة القلب. إن بعض الناس الآن يقول يا أخي ما في وصايا على القلوب والعقول، خلونا نسمع خلونا نشوف، وهو كان نقي الله عز وجل معافيه ما شاء الله، يعيش أجواء صحية إيمانية، مناخات رائعة يستروح فيها روائح الجنة، فلما سمح لنفسه إن فعلا يستمع إلى من يلبس على الناس دينهم، إلى من يشكك في الناس في دينهم، إلى من كذا، خرج بلوثة، خرج بقسوة، خرج والعياذ بالله بأفكار سيئة. ولذلك من عافاه الله فليحمد الله، ما في أفضل من العافية، ما في أفضل من العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدة أنك إذا سمعت بالدجال لا تروح تتفرج عليه، ولا تروح تقول والله أبى أشوف إيش عنده، خلونا نتفرج خلونا نسمع له، لأنه قد يغويك ويضلك، عنده خوارق شيطانية. كذلك بعض الناس الآن لا يجوز له أن يستمع إلى الملبسين، ولا أنه يسمح لنفسه أنه يعرض نفسه. الخسارة في النهاية لمن؟ عليك أنت، أنت لن تضر الله شيئا ولن تضر الإسلام شيئا، إنما تضر نفسك. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين، والإسلام الله حافظه، الإسلام الله حافظه. أنت يا مسكين وأنت يا مسكينة، أنتم اللي تضرون أنفسكم، أنتم اللي سمحتم لأنفسكم أن تدخلون في هذا الطريق المظلم الشائك وفي هذا المسرب الضيق الذي ما تدرون ما نهاياته. ولذلك الإنسان لا يجعل قلبه مثل الإسفنجة تمتص كل شيء، لا، يجعل قلبه مثل الزجاجة، الزجاجة هذه طاهرة نقية تشوف ما وراءها، ولو صبيت يعني لو جاء أي شيء يدخل النور، لكن ما تقبل أن تمتص شيء من الأشياء والرواسب. أما الإسفنجة تمتص الماء الآسن والماء الكدر والماء الصافي. فلذلك المسلم ما يجعل قلبه مثل الإسفنجة، وإنما يجعل قلبه مثل الزجاجة. فيا أخت الفاضلة، مهم جدا أن الإنسان يشوف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الابتعاد عن هذا الجنس من الناس، عدم السماح للنفس يعني الفضول الذي قد يعرض لكثير من الناس، فضول النظر السماع المجاورة، لا، وإنما ينأى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينأى عنه يبتعد ويهرب عنه. الأمر الآخر الحرص على العلم الشرعي، العلم درع، العلم حصانة، العلم حصن بإذن الله يتترس فيه المسلم، ولا يمكن أن تصيبه سهام الشيطان سواء شياطين الإنس والجان. كذلك عليه بلزوم الجماعة والحرص على السمع والطاعة ومعرفة الحقوق التي عليه تجاه المسلمين، ويكون إنسان إيجابي لا يكون إنسان سلبي. الحمد لله يعني ديننا دين جميل ورائع، ويعني يتيح للإنسان فرصة الاستنباط من الخير الوارد في القرآن وفي السنة، ويستطيع الإنسان يعيش حياة طيبة نقية طاهرة، يكون إنسان فاعل ومؤثر في بيته مع جيرانه مع قاربه مع عائلته مع أصدقائه، يؤثر بعيد عن مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة والمناخات الموبوءة بأمراض الشكوك وأمراض الشبهات وأمراض الكيد والمكر، يعيش أجواء إيمانية تحت ظلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نورة تقول هل يجوز الترحم على الميت من أهل الكتاب، وكذلك الترحم على الحيوانات مثل الخيول والقطط وغير ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بقضية الحيوانات والترحم عليها، هذا ما ثبت لا في قرآن ولا في سنة وليس له أصل، وهذه الحيوانات غير مكلفة، الحيوانات هذه غير مكلفة، ولذلك هذه الحيوانات لا تدخل لا جنة ولا نار. فالله عز وجل يوم القيامة يعني يعيدها كما يعيد جنس الإنسان وجنس الجان، فيقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ويبدأ القصاص ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا فالله عز وجل يحشر الحيوانات مثل ما قال جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. الحيوانات تحشر، لكن نهايتها يوم القيامة ما هو؟ كوني ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر لو كان حيوان حتى يصبح تراب ما يعذب في النار. ولذلك ما ينبغي للإنسان يقول: اللهم ارحم الحصان حقنا، اللهم ارحم القطة اللي كانت عندنا. ما ينبغي، لأن هذا غير مكلفة. فقضية إنما لا تدخل لا جنة ولا نار. بالنسبة للترحم على غير المسلمين لابد أن نضبط هذا بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى عليه كما في مسلم، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى عندها بكاء طويلا حتى أبكى الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ما في بأس للإنسان أن يزور قبر قريبه غير المسلم. وزيارة القبور لها ثلاث معاني أو ثلاث علل. الأمر الأول تذكر الآخرة، هذا مهم جدا، أن الدنيا هذه إلى فناء وإلى زوال، وأن هناك دار أبدية سرمدية. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. الثاني تذكر الموت، وأن الموت آية من آيات الله، وأن كل حي لا بد أن يموت. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فيتذكر الإنسان حينما يزور المقبرة، يشوف هذه القبور المستوية تحتها ملك ومملوك وغني وفقير وذكر وأنثى وصغير وكبير وصحيح ومريض، وأشكال وألوان من الناس، فيعرف بأن الموت حق وما يعرف الموت ولا يستأذن أحد. الأمر الثالث ما يتعلق بمعرفة حقارة الدنيا، وأن الدنيا هذه مهما بلغ الإنسان فيها فإنه سينتقل عنها، وأن الإنسان ينبغي أن لا يجعل الدنيا في قلبه وإنما يجعل الدنيا في يده. ويجوز أن يعزي الإنسان قريبه غير المسلم أو صديقه أو جاره، لكن بغير لفظ الرحمة كما نص على ذلك أهل العلم، وإنما يعني يسأل الله لهم العوض، عوض الخير وشيء من هذا القبيل. وهذا كله يعني جاءت به الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يكون الميت غير المسلم قريب جدا، فممكن الإنسان يجلس في العزاء لهم معهم، ممكن أنه يساعدهم، ممكن أنه يسعى أيضا، ممكن أن يساهم في دفنه مثلا. هذا كله ولله الحمد بما سمحت به الشريعة. نورة بارك الله فيها تقول: بالنسبة للمرأة التي في بيت أهلها سواء كانت مطلقة أو فتاة، نفقتها على من إذا لم يكن، إذا كانت مثلا في الأصل يتيم؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فإن نفقتهم على الوالد، نفقتهم على الأب، فالله تعالى أوجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده. الأمر الثاني، إذا تزوجت المرأة وانتقلت إلى بيت زوجها، فإن نفقتها واجبة على زوجها، فيقوم زوجها بالإنفاق عليها. فإذا طلقت وعادت إلى بيت أهلها، فإنها ترجع إلى نفقة الوالد، فيبقى الوالد هو الذي ينفق عليها، إلا إذا فرضت المحكمة مثلا لها يعني نفقة من قبل الزوج أو متعة أو شيء من هذا القبيل، على حسب ما يقرره القاضي. فإن لم يكن ثم والد، فإن الأخ الأكبر يتولى الإنفاق عليها، الأخ الأكبر أو مجموع الإخوة في البيت مثلا ينفقون عليها، يعني لأن الأخ الأكبر في الغالب يقوم على الأسرة كما جرت العادة، لكن عموما يقوم عليها مجموعة الإخوة في البيت سواء كانت مطلقة أو عزباء. وإن لم يحصل فطبعا الأصل أن يرجع في ذلك إلى بيت المال، بمعنى أن الدولة تفرض مثلا لمثل هذه المرأة إذا كانت يتيمة ليس عندها، مثل ما يقولون مقطوعة من شجرة، ما عندها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ، هناك يفرض لها معاش أو مكافأة أو مساعدة من خلال مثلا جهات التنمية الاجتماعية، جهات الأشياء كما هو معمول فيه في أغلب الدول الإسلامية. أمة الله من الجزائر تقول: أنا عندما أسجد وأنتهي من السجدة الثانية وأريد أن أقوم إلى الركعة الثانية، تقول لما أريد أقوم ما أستطيع القيام مباشرة وإنما أجلس قليلا، فإذا جلست أكبر الآن ولا عندما أقوم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، سواء قدرتي أو لم تقدري، فيه سنة مستحبة وهي جلسة الاستراحة، هذه بعد السجدة في الركعة الأولى، بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة، قبل ما تقوم إلى الركعة الثانية وقبل ما تقوم إلى الركعة الرابعة، في جلسة اسمها جلسة الاستراحة، وهذه فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، منهم من يذهب إلى مشروعيتها مطلقا، ومنهم من يذهب إلى عدم مشروعيتها مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه مشروع إذا احتاج إليه الإنسان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لما كبر وأخذه اللحم، فكان عندما يريد أن يقوم يقوم بصعوبة، ولذلك حالتك هي يصلح عليها القول الثالث، أنت تحتاجين إليها، فلما ترفعين من السجدة الثانية تجلسين قليلا تقول الله أكبر ثم تقومين، يعني تقولين الله أكبر وأنت جالسة ثم تقومين، ما تقولين الله أكبر مرة ثانية. أمة الله تسأل تقول عندما توفيت الوالدة تقول عملت فطور للعمال، تقول لا أقصد في شيء وإنما لأجل لما عادوا وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن أهل الميت يصنع لهم الجيران والأقارب الطعام إذا شغلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن جعفر، لما توفي جعفر في معركة مؤتة قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا كانوا مشغولين بالعزاء وبهذه المصيبة الجيران والأقارب يصنعوا لهم طعاما، لكن هنا هل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يشغلهم قيد؟ مثلا إذا كان مثلا لا يشغلهم ذلك فلا أحد يصنع لهم، أنهم هم يصنعون لأنفسهم، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن من الناس من تكون المصيبة خفيفة عليه، يعني مثلا عندهم مريض والمريض هذا سنوات هو على يعني على السرير، مثل ما يقولون موت دماغي، أو مثلا الحياة مثلا يسمونها السريرية أو النباتية الصدرية النباتية، فعارفين أنه يموت، فلما مات ما يعني ما ليست مثل المصيبة التي تأتي مفاجئة وتعتبر صدمة، فمن الناس من لا يشغل هذا شيء طبيعي، أو شخص كبير هرم وصل مرحلة من الخرف أو الجنون فما فيه يعني، فلذلك أختي الفاضلة هذا الأصل، أنت تقولي والله أنا هؤلاء العمال مساكين والمصيبة الحمد لله عندنا ليست بذاك اللي أشغلتنا، وهؤلاء كذا أصنع لهم لأجل أنهم تعبانين وبذلوا جهد كبير ما في بأس، أما إذا كنت تعتقدين بأن أهل الميت يصنعون طعام في هذه اللحظة يوزعون على العمال والفقراء، هذه بدعة، هذا من النياحة. يقول جرير بن عبد الله هو من الذين تأخر إسلامهم، كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فما دمت تقول لا أنا ما أقصد هذا وأعرف هذا الكلام ما عليك شيء إن شاء الله. أمة الله تقول أنا دائما الصلاة الجهرية أصليها سرية، أسمع نفسي فقط، تقول أنكروا علي وقالوا عليك سجود سهو، لا ما عليك سجود سهو لله الحمد، ما دام تسمعين نفسك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن أصل الجهر سنة وليس بواجب، أصل الجهر في الصلاة الليلية المغرب والعشاء والفجر سنة، ولو تركه الإنسان متعمد صلاة صحيحة ولا يجبر بسجود سهو، وما أنت تسمعين نفسك هذا هو الأصل، المرأة ما ترفع صوتها إنما تسمع نفسها مرة. طيب يا أمة الله باقي لك سؤال، وأيضا الأخ أبو صالح من أبو ظبي يعتذر منكم، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.